مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال في الروض المربع: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثة أيام، لقوله عليه السلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. قوله يسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، قال في هذا في زاد المستقنع، قال في شرحه في الروض المربع: ثلاثة أيام، يعني يصنع له الطعام ثلاثة أيام، حاضرا كان الميت أو غائبا وأتاه النعي، يعني سواء كان الميت مات في نفس البلد التي فيها أهله أو كان الميت غائبا في سفر مثلا ومات هناك وأتاهم نعيه. ففي هذه الحالة يعني يسن أو يستحب أن يصنع طعام لأهل الميت، وأهل الميت هم عائلته الذين كانوا في نفقته وكلفته، وقيل هم الذين كانوا يأوون معه أو يأوون معه في بيته ويتولون أمره وتجهيزه، والأول هو المعروف في اللغة، يعني أن أهل الميت الذين كانوا يعيشون معه في نفقته وكلفته. ويسن أن يصلح، يعني يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، يصلح الطعام يبعث إليهم، يعني معناها أنه لا يرسل إليهم طعام غير ناضج، يعني كما يصنع للناس الآن في بعض الأماكن الخاصة في الموالي يبعث أهل الميت خرفان مثلا حية، فبالتالي يضطر أهل الميت أن ينشغلوا بذبحها وإعدادها وطبخها، وليس بهذا الإحسان المطلوب والمواساة المطلوبة لا تتحقق بذلك. فيرسل طعام جاهز وليس طعاما محتاج الى طبخ والى معالجة، والا ففي هذا مشقة بلا شك. اي نعم. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي واحمد والترمذي وحسنه من رواية عبد الله بن جعفر، ورواه احمد وابن ماجه ايضا من رواية اسماء بنت عمير. قال الزبير: فعملت سلمى مولاة لرسول الله او مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاعر فطحنته وادمته بزيت جعل عليه وبعث به اليهم ولشغلهم بالمصيبة. لان الحديث نص على علة هذا الحكم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتى جاءهم ما يشغلهم، جاءهم ما يشغلهم، فان اهل الميت في هذه الحالة يشغلون عن الطعام وعن هذا الطعام من الحزن والمصيبة التي نزلت بهم، فهذا نوع من يعني المواساة. طبعا إلا إذا كان أهل الميت ممن ينوحون، إذا كان النساء مثلا ينوحن ويصرخ عن أفعال جاهلية، ففي هذا الحال لا يرسل إليه الطعام كي يضعفوا عن إتيان هذه المعاصي وكي لا يتقووا بهذا الطعام على ما يأتون من المنكرات. هذا قول الشافعي. ويروى عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: فما زالت تلك السنة فينا حتى تركها من تركها. ما زالت تلك السنة فينا، يعني بين المسلمين يتواسون بأن يرسل ويبعث طعام جاهز إلى أهل الميت حتى تركها من تركها. ويقصد به أهل الميت، يعني طبعا الناس الآن لم يكتفوا بأن رجلوا السنة الصحيحة بل أقاموا عكس السنة الصحيحة بالضبط، فأصبح الناس يتواسدون كما سيأتي بيان ذلك من كل مكان ويقيمون عند أهل الميت، وبالتالي يقوم أهل الميت ويتكلفون مستلزمات ذلك من الإرهاق الجسدي والنفسي والمادي أيضا في مثل هذه المناسبة التي تحتاج إلى مواساة وليس إلى هذا يعني الإرهاق، كما يقول الشاعر: يعني ثلاثة تشقى بهن الدار العرس والعرس والمأتم ثم الدار. أي نعم. قال شيخ الإسلام فإذا الطعام هذا يصنع لمن يصنع لأهل الميت وليس لضيوف أهل الميت. يصنع الطعام لأهل الميت وليس لمن يستمع إلى أهل الميت. قال شيخ الإسلام لكن إنما يطيب إذا كان يطيب نفسي المهدي وكان على سبيل المعاوضة مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله. فإن علم الرجل أنه ليس بمباح لم يأكل منه وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول يسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة مثل تأليف القلوب ونحو ذلك. وجعفر رضي الله تعالى عنه هو ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين الأولين وشقيق علي رضي الله تعالى عنه ولد قبله بعشر سنين. قال أبو هريرة إنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه تحتاج الحقيقة يعني النوع من الصلاح فيها نوع من الإشكال يعني لأن أفضل الناس قطعا هو أبو بكر رضي الله عنه لكن يحتاج الأمر لتبين ما مقصود أبو هريرة بذلك. وفي الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت خلقي وخلقي. أسلم النجاشي على يده وقتل رضي الله عنه في جمادى سنة 8 من الهجرة في غزوة مؤتة موضع معروف بالشام عند الكرد. اقتحم عن فرسه فعقرها عقر فرسه واقتحم يجاهد راجلا وكان أول من عقر في الإسلام ثم قاتل حتى قتل. وهذه من يعني مواقف البسالة النادرة والشجاعة المقاطعة النظير أنه بدل أن يقاتل على الفرس يعقر الفرس ويقبل بنفسه على الأعداء فكان أول من عقر في الإسلام ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قال ابن عمر ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية من طعنة بالسيف ورمية برمح وسمي ذا الجناحين لأنه في هذا القتال في مؤتة قطع قاتل حتى قطع يداه رضي الله عنه. قالت عائشة لما جاءت وفاته رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن. أين إذا يعني طبعا قوله هنا ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم يعني ظاهر كلامه هنا أن هذا سنة مطلقة أنه سنة مطلقة لكن السنة تدل على أنه ليس في سنة مطلقة وإنما هو سنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة لقوله فقد أتاهم ما يشغلهم يعني حسب حال أهل الميت إن كانت المصيبة شديدة عليهم بحيث أتاهم ما يشغلهم من الحزن والانشغال بهذه المصيبة ففي هذه الحالة يواسون. أما إذا كانوا لم يشغلوا مثلا كمثال مثلا ابن عاق لوالدي أو لوالدي ومؤذن وشرير وأبوه يقول مثلا بعد موته الحمد لله الذي أهلك ورحل من شهده مثلا فهل هذا مصاب؟ هذا في الحقيقة ليس مصاب أنا أضربها كمثال يعني فهو يحمد الله على أنه استراح من شهده من كثرة ما كان يؤذيه مثلا أو يعقه أو يؤذي الناس فلا بد من اعتبار ان تكون المصيبه شاغله لاهل الميت عن صنع الطعام. اما ان كان حجم المصيبه ليس بهذه الشده واضح ففي هذه الحاله يعني لا تكون نفس الدرجه من الاستحباب. ويكره لاهل الميت فعله يعني يكره لاهل الميت انفسهم ان يصنعوا الطعام للناس القادمين لما روى احمد عن جرير رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة واسناده ثقة فيكره ان يقوم اهل الميت انفسهم بصناعة الطعام للمعزين لهذا الحديث حديث جرير كنا يعني الصحابة كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت الاجتماع للتعزية او للحزن سواء كان في المسجد او في سرادق او في قاعة مناسبات او في الشقة او في اي مكان نادي او غير ذلك ليس من الاسلام ابدا الاجتماع للتعزية هذا ليس من الاسلام ان يجتمع الناس في مكان معين يعني او يقصد فيه اهل الميت كي يعزى، وهذا يعني ليس من الاسلام في شيء، وانما هذا من نياحة الجاهلية. كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت يعني الاجتماع لاجل التعزية في مكان معين، واضح. وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة، واسناده ثقة. اما قوله ويكره لهم فعله او فعل الطعام للناس، وذلك لانه معونة على مكروه، لان اذا اهل الميت صنعوا طعاما لمن يخدمون عليهم ففي هذا اعانة لهؤلاء القادمين على ان يستمعوا للتعزية وان يستمعوا لاهل الميت، فالاطعام معونة على هذا المكروه وهو اجتماع الناس عند اهل الميت، بل هو بدعة وخلاف السنة. فانهم مأمرون ان يصنعوا لاهل الميت طعاما فخالفوا، بل لم يصنعوا هم انفسهم طعاما ليس هذا الحد، بل كلفوهم صنع الطعام لغيرهم. وقد علل صلى الله عليه وسلم بما هم فيه من الشغل بمصابهم وفي اضطرابه. واما اصلاح اهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من البدع، لانه لم ينقل فيه شيء وليس ذلك موضع الولائم. مناسبة العزاء ومناسبة الميت ليس مناسبة إقامة يعني الولائم. الشيخ العلامة العثيمين حفظه الله له كلام في هذه المسألة، يقول الشيخ حفظه الله تعالى يعني مع ذلك الذي ثبت في السنة في هذه المسألة، رأى بعض الناس في هذه المسألة غلوا عظيما لا سيما في أطراف البلاد، حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا من الخرفان الكثيرة لأهل الميت، ثم إن أهل الميت يطبخونها للناس ويدعون الناس إليها، فتجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس، كأن عرس وليمة، وليمة زفاف وليس فيه مصيبة. لماذا هؤلاء يأتون بالخرفان الحية من كل جانب؟ وأنا أظن ما زال في بعض الأماكن في الصحراء هنا يوجد نفس التقاليد، يأتون بالخرفان الحية، هذا ضد السنة بالضبط، لان المفروض يصنعون هم الطعام جاهزا ثم يرسلوه الى اهل الميت لا ان يعني يكلفهم هذه المشقة. يقول الشيخ وهذا لا شك انه من البدع المنكرة، وهل نحن مأمرون عند المصائب ان نأتي بالمتليات الحسية التي تختم على القلب حتى ننسى المصيبة لزيان البهائم؟ نحن مأمرون بان نتسلى بما ارشدنا الله اليه، انا لله وانا اليه راجعون. يعني الشيخ يقول صحيح يعني ان كانت مصيبة شديدة بالميت فنتيجة حتى لا يضعف الميت ويساء في قلة الطعام، ويعني وهم يعني غير يعني مستعدين نفسيا لصنع الطعام، فالسنة هي ما ذكرنا، واضح. فكون التسلية والمواساة تصل الى مستوى ان يغتى عليهم بالخرفان من كل جانب، ثم الميت يشتغلون بنفسها، واضح، ثم بدعوة الناس اليها واجتمع الناس ولائم تلوى بعضها، ففي هذا يعني يتحول الميت كأنه اصبح بيت عرس وكأن حد زفاف وليم الزفاف، وليس فيه يعني مناسبة مفيدة. فيعني يقول الشيخ ان هذا يعني هذا يشبه سلو البهائم، يعني الذين لا احساس عندهم بالموت، كل الناس تكون عندهم هذه الدرجة من الإفاقة وال يعني اعتدال المزاج للإغرام المصيبة انهم يعني يشاركون بهذه الطريقة، فهذا يدل على اننا ننسى الانفعال بالموت ونصل الى سلو البهائم بمبالغة هذه التسلية الحسية عن طريق يعني الطعام. فنحن مأمورون ان نتسلى بما ارشدنا الله اليه بان نقول انا لله وانا اليه راجعون، لا بان ياتي الناس من يمين وشمال ليستمعوا الينا ويؤنسون تانيسا ظاهرا. طبعا يعني هذا التانيس يا ليس يقتصر على مجرد الانس، التانيس لاهل الميت وذلك وحدهم، كلا، غالبا هذه الاجتماعات تجري فيها المنكرات من كل لون، سواء كان التدخين، سواء كان الغيبة والنميمة والاستغاثة بما لا يجزي. وإذا لم تكن المصيبة منسية بما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا خير فيها، فيكون هذا النسيان سلوا كسلو البهائم. وقد قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد صنع الطعام والاجتماع الى اهل الميت من النياحة. من النياحة. والنياحة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم لعن فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وعن طلحة قال قدم جرير على عمر فقال هل يناح قبلكم على الميت؟ قال لا. قال فهل تجتمع النساء على الميت ويطعم الطعام؟ قال نعم. فقال تلك النياحة، يعني هذه النياحة الجاهلية التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. قدم جرير على عمر فقال هل يناح قبلكم على الميت؟ هل عندكم اذا مات الميت يعني يناح عليه؟ قال لا. طبعا هو فهم ان النوح لما قال لا فهم النوح هو تعداد محاسن الميت وسداه وجماله وكذا وكذا، هذه النياحة وتعداد محاسنه، واضح؟ فلما سأله عمر هل يناح قبلكم على الميت؟ قال لا. سأل سؤال اخر، قال فهل تجتمع النساء على الميت ويطعم الطعام؟ هل النساء يجتمع ويطعم الطعام سواء يعني للقادمين؟ قال نعم. قال تلك النياحة، يعني اراد ان يصحح له مفهوم النياحة، ليست النياحة فقط كما سنبين ان شاء الله فيما ياتي انها ذكر تعداد محاسن الميت والبكاء عليه وهذه الاشياء، وانما هذه ايضا من صور النياحة الجاهلية، ان يجتمع النساء على الميت ويطعم يعني الطعام. ويكره لهم فعله للناس. لماذا؟ لما ذكرنا من ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزون ذلك من النياحة. وينبغي اجتناب امرين وان تتابع عليهما الناس. اولا الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار او المقبرة او المسجد. ثانيا اتخاذ اهل الميت الطعام لضيافة الوالدين للعزاء. وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد وفي رواية كنا نرى. الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال النووي في المجموع واما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الاصحاب على كراهته. قالوا يعني بالجلوس لها ان يجتمع اهل الميت في بيت فيقصدهم من اراد التعزية. الان يوجد ما يسمى بدار المناسبات سواء عند القريبة من المقابر او تلحق للاسف الشديد بالمساجد وتستأجر، وهذا من المضادة والمحادة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول يعز هذا من النياحة، ثم نحن نقول اجمعوا الاموال من المصلين والتبرعات كي يقام دار للمناسبات. دار المناسبات يعني التعزية والاجتماع للتعزية والقراءة القرآن فيها بأس ورأي ذلك من هذه الافعال. وفي ذلك مصادمة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الامام الشافعي في الام واكره المآتم وهي الجماعة وان لم يكن لها بكاء. وان لم يكن لهم بكاء يعني يكره ان يستمع الناس للتعزية، ان يتواجدوا في مكان واحد يجلسون فيه الاعزاء حتى ولو لم يبكوا. يقول فان ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الاثر. يعني يشير الى حديث جرير رضي الله تعالى عنه. وقال النووي واستغل له المصنف غيره بدليل اخر وهو انه محدث بجانب ان هذه بدعة لم تعرف عن السلف رحمه الله تعالى. وكذا نص ابن الهمام في شرح الهداية على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت وقال وهي بدعة قبيحة، وهو مذهب الحنابلة كما في الانصاف. ويستحب مسح رأس اليتيم واكرامه لحديث عبد الله بن جعفر قال ولو رأيتني وقتم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب. إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال ارفعوا هذا إلي، يعني بذلك عبد الله بن جعفر، ارفعوا هذا إلي. قال فحملني أماما وقال لقتم ارفعوا هذا إلي فحمله وراءه. وكان عبيد الله احب اليه احب الى عباس من قتم، فما استحيا من عمه ان حمل قتما وتركه. قال ثم مسح على راسي ثلاثا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام مسح على راسي، وذلك بعد ان استشهد ابوه رضي الله عنه، مسح على راسي ثلاثا وقال كلما مسح اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال قلت لعبد الله ما فعل قتم؟ قال استشهد. قال قلت الله اعلم ورسوله بالخير، قال اجل. ومعلوم ان مسح راس يتيم من اسباب علاج قسوه القلب. قال عليه السلام لاحد الصحابه: اذا اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم. من السنه ان يمسح على راس اليتيم وان يكرمه. ويكره الذبح عند القبر والاكل منه، لخبر انس لا عقر في الاسلام. وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. يكره الذبح عند القبر. العلامة الألباني حفظه الله تعالى قال في كتابه القيم أحكام الجنائز عنونا لهذه المسألة، فقال: ما يحرم عند القبور، أولا الذبح لوجه الله. الذبح لوجه الله، لأن الذبح إما لوجه الله وإما لغير الله، فلغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك. فهذا يعني هذه الدلاله بالطريق الاولى، يعني اذا كان يحرم عند المقبر الذبح لوجه الله، فما بالك اذا كان الذبح لغير وجه الله فهو حرام او شرك سواء بالمقابر او غيرها. يكره الذبح عند القبر والاكل منه. والاكل منه، يقول شيخ الاسلام: يحرم الذبح والتضحيه عند القبر ولو نذر، ولو شرطه واقف كان شرطا فاسدا. يعني حتى لو كان الانسان نذر ان يذبح عند القبر فهذا حرام، لا يصح الوفاء بهذا النذر. ولو شرطه واقف، لو وقف مال على ما يذبح عند القبر لكان شرطا فاسدا ولا ينفذ هذا الوقف. لحديث واذا كان يكره فإنه أيضا يكره الأكل منه، لا يؤكل منه أيضا، لحديث أنس: لا عقر في الإسلام. وأكل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، فنهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم في الجاهلية كانوا إذا مات الميت عقروا عند قبره شاة أو بعيرا، ويقولون إنه كان يعقر للأضياف أيام حياته فيكافي بمثل طبيعيه بعد وفاته. هذا مكافأة له لأنه كان كريما في حياته فكان يعقر للأضياف، فنكافئه بمثل فعله بعد وفاته، وليكون هذا الشيء الذي يعقر طعاما أو مطعما بعد، أو يكون هو أيضا مطعما بعد وفاته مسببا في إطعام الآخرين. وفي معناه في معنى العقل عند القبر، هل ايه الصدقة عند القبر؟ هل يتصدق عند القبر؟ فانه محدث وفيه رياء، وفيه رياء عليكم السلام. يعني وفي معنى الذبح عند القبر الصدقة عنده فانه محدث لم يفعله السلف ولم يرد الامر به. يقول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفيه ايضا رياء وهو محرم. قال شيخ الاسلام: اخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة. وهو يشبه الذبح عند القبر، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور، لا صدقة ولا غيرها. قال: وأنكر من ذلك أن يوضع عند القبر الطعام أو الشراب يأخذه الناس. أشد إنكارا من هذا أن يوضع الطعام فوق القبر حتى يأخذه يعني الناس. يقول الألباني حفظه الله تعالى: يحرم عند القبور الذبح لوجه الله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاء. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: وأما الذبح هناك يعني عند القبور فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جذورا على قبره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكره أبو عبد الله أكل لحمه، يعني ما يذبح عند القبر يكره أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من اهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز او نحوه. قال النووي في المجموع: واما الذبح والعقر عند القبر فمذموم، لحديث انس هذا، رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح. يقول الألباني: وهذا اذا كان الذبح هناك لله تعالى، واما اذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، شرك صريح، واكله حرام وفسق، كما قال تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. اي والحال انه كذلك بان ذبح لغير الله، اذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره تعالى بقوله: او فسقا اهل لغير الله به، كما في الزواجر للهيثمي قال: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا حديث صحيح، لعن الله، وفي روايه ملعون من ذبح لغير الله. ثم يقول في منار السبيل: وتسن تعزية المسلم، لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كتاه الله عز وجل من حلل الجنة، رواه ابن ماجه. يتكلم على سنية تعزية المسلم، المقصود المسلم المصاب، المسلم المصاب بهذا الميت، يعني انه يعزى صغيرا كان او كبيرا بلا خلاف، ويحث بالصبر على الصبر بوعد الاجر والدعاء للميت والمصاب. اذا التعزية عبارة عن الحمل على الصبر بوعد الاجر والدعاء للميت والمصاب. عزاه تعزية يعني سلاه وصبره وامره بالصبر، وقال له: احسن الله عزاك، اي رزقك الصبر الحسن. ايضا تسن تعزية المسلم المصاب في الميت ولو كان صغيرا لعموم الاخبار، وكان صديق للميت وجار ونحوهما، وسواء قبل الدفن او بعده من حين الموت، وفاقا للشافعي وبعده اولى، يعني وقت التعزية من ساعة الموت الى ما يعني الى ما بعد الدفن. يقول الشافعي: وبعده اولى، يعني اولى ان تؤخر التعزية لبعد الدفن. لماذا؟ الاشتغال اهل الميت بتجهيزه، لانهم يكونون مجبورين بتجهيزه، الا ان يرى منهم جزعا، الا ان يرى منهم جزعا فحينئذ يعزيه قبل الدفن كي يخفف من مصيبته. ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليسمع الجنازه، يعني ان جلس قرب دار الميت في انتظار الجنازه فلا بأس بذلك، لماذا؟ ان هذا ليس المقصود منه الجلوس للتعزيه او للنياحه، وانما هو ترقب وانتظار والتعداد للجنازة. نعم. او يخرج وليه فيعزيه، ان خرج الولي قبل يعني قبل خروج الجنازة فيعزيه، وهذا قال في الانصاف فعله السلف. وعن قرة المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم الى جلس يجلس اليه نفر من اصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير ياتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ فقال: يا رسول الله، احبك الله كما احبه. فهلك، يعني مات ابنه هذا. فقال: فامتنع الرجل ان يحضر الحلقه لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي لا ارى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك، يعني مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه، فهذا دليل من السنة الفعلية، فعزاه عليه. ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلي لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. قال فذاك لك. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله جعل لله فداءك أله خاصة أو لكلنا؟ قال بل لكلكم. طبعا شرط هذا أن يصبر ولا يجزع لمصيبة الموت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز أخاه المؤمن في مصيبته كفاه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل يا رسول الله ما يحبر؟ قال يغبط يغبط. ثم يقول الشيخ الألباني واعلم أن الاستدلال بهذين الحديثين لا سيما الأول منهما على التعزية أولى من الاستدلال عليها بحديث من عز مصابا فله مثل أجره، وإن جرى عليه جماهير المصنفين لأنه حديث ضعيف من جميع طرقه كما بينه النووي في المجموع والعبقري في التلخيص. ثم يقول هنا في منار السبيل إلى ثلاثة أيام، يعني مدة التعزية إلى ثلاثة أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. أي نعم. قوله هنا إلى ثلاثة أيام يعني تنسد التعزية إلى ثلاثة أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته بعدها ما لم ينسى المصيبة ما لم ينسى المصيبة فلا تجدد له يعني هذا الحزن. يعني قال في الفروع ولم يحدها جماعة، جماعة من الحنابلة لم يحدوا لم يعني يضبطوا التعزية بحد زمني محدود، منهم شيخ الإسلام فالظاهر تستحق مطلقا وهو ظاهر الخبر. ترى أي خبر؟ اي
نعم
كما سيد في الحديث. ولذلك يقول الشيخ الألباني هنا ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، متى رأى الأهل الميت محتاجين التعزية فلا بأس أن يأتي بها. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عز بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه ما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة. فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن طريق الوحي. فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه فأمهل، ثم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، يعني ترية ثلاثة أيام لم يأتي فيها. ثم أتاهم يعني بعد مضي ثلاثة أيام فقال عليه الصلاة والسلام لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي. قال فجيء لنا كأن أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاثة في صفقة يمينه قالها ثلاث مرات. قال فجاءت أمنا فذكرت له يثمنا وجعلت تفرح له. جاءت امنا فذكرت له يثمنا، يعني كانت امهم متأثرة بذلك فجعلت تفرح له. معنى تفرح له يعني جعلت تهمه وتحزنه، لان معنى افرحه اذا غمه وازال عنه الفرح. يقال افرحه الدين، افرحه الدين يعني اثقله الدين. فمعنى فجاء وجعلت تفرح له، جعلت تفرح له يعني تذكر له كلاما يذكر عليه الايه الغم والحزن، لانها ذكر هؤلاء سيتموا هؤلاء كذا وكذا، فهذا معنى وجعلت ايه تفرح له تهمه يعني وتحزنه. ذهب الى ان التعزية لا تحد بحد جماعة من اصحاب الامام احمد كما اشرنا، وهو وجه في المذهب الشافعي. قالوا لان الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الزمان. حكاه امام الحرمين وبه قطع ابو العباس ابن القاص من ائمتهم، وان انكره عليه بعضهم فانما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل. فهذا فيما يتعلق بالتعزية. فإذا حصر التعزية بثلاثة أيام هذا لا دليل عليه من السنة، لا دليل عليه من السنة، بل السنة ثبتت بخلاف ذلك. نعم. فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب بن زرارة ابن أبي أوفى قال عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال أجرك الله وأعظم لك الأجر. يقول الألباني ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، يعني إن كان يحفظ صيغ التعزية الذي ثبتت في السنة فهذا أفضل بلا شك، وإلا تجدها تيسر له من الكلام الحسن. المهم يعزي الإنسان بأي لفظ لكن بشرط أن يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. من ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن صبيا لها ابنا أو ابنة، وفي رواية أميمة بنت زينب. قد احتضر فاشهدنا، قال فارسل اليها يقراها السلام ويقول ان لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فارسلت تقسم عليه لياتينها، فقام وقمنا فرفع الصبي الى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع كان هذه شده، يعني روحه طبيب وهو طفل صغير. وفي القول سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب احسب وزيد بن ثابت ورجال، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله وقد نهيت عن البكاء؟ قال انما هذه رحمه يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه الصيغة من التعزية وإن كانت وردت في من شارف الموت، يعني التعزية في حالة الاحتضار، لأن هذا الصبي كان نفسه تقعقع نفسه تخرج ما زالت في حالة الاحتضار، لكن التعزية دمها في من قد مات أولى بدلالة النص. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار هذا الحديث أحسن ما يعزى به، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. الحديث الثاني عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الانصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الانصار مات ابنها وليس لها غيره وانها جزعت عليه جزعا شديدا، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اصحابه، فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة إن نبي الله يريد أن يدخل يعزيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها بتقوى الله وبالصبر. فقالت يا رسول الله ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره، ان امرأة مرقوب لا ألد يعني لا تنجب ولم يكن لها ولد غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها. ثم قال ما من امرئ او امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة اولاد يحتسبهم الا ادخله الله بهم الجنة. فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي انت وامي واثنين. قال واثنين. قال واثنين. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة رضي الله عنها عقب موت ابي سلمة الله قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه. فهذا ايضا هذا اخرجه مسلم. هذه ايضا صيغه من صيغ يعني التعزيه التي تشتمل على الدعاء للميت والدعاء لاهله ان يخلفه الله سبحانه وتعالى يخلفه فيه. من ذلك ايضا تعزيته عبد الله بن جعفر في ابيه دعا لابنه فقال اللهم اخلف جعفرا في اهله وبارك عبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرات. ثم يقول هنا يقول في الروض المربعي وبكافر اعظم الله اجرك واحسن عزاك. يعني يمكن ان اذا عز كافرا فيقول له اعظم الله اجرك واحسن عزاك. يعني على اساس ان ويعني هذا ليس فيه حديث او دليل مرفوع لكن على اي حال هو يهون عليه المصيبه ويسليه منها ويحضه على الرضا بالقضاء. نعم. اما الاجر فربما يقصد به يعني اجره في الدنيا لانه يمكن ان يؤجر على ذلك في الدنيا لا في الاخره. لكن هذا اذا كان ايه اذا كان او اذا كان اعظم الله اجرك اذا كان يعزي مسلما بكافر فيدعو الايه للمسلم لكن لا يدعو باي حال من الاحوال للكافر. باي حال لابد من ان يمسك عن الدعاء للميت الكافر لان الدعاء والاستغفار له منهي عنه. نعم. فهنا المقصود انه يعزي مسلما بكافر. مسلم مثلا مات ابوه مثلا هو كافر فيقول له اعظم الله اجرك ان تدعو للمسلم واحسن عزاك يعني صدرك وحتى لو يعني سواء كان الميت مسلما او يعني كافرا. وتحرم تعزية كافر. تحرم تعزية الكافر يعني سواء كان الميت مسلما او كافرا لان فيها تعظيما للكافر كبد أبيه بالسلام. ويأتي كلام الشيخ انها تجوز وكره تكرارها يعني كره تكرار التعزية لما في ذلك من استدامة الحزن. ثم يقول هنا ويقول هو اي المعزى استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك رد به الامام احمد رحمه الله تعالى. لكن على اي الاحوال ليس في ذلك تعيين ليس هناك دليل مرفوع الى النبي عليه السلام فيما يرد به المعزى. ثم يقول ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وهذا متفق عليه. وأخبار النهي يعني عن البكاء محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة يعني الأدلة التي دلت على النهي عن البكاء على الميت المقصود بالبكاء الذي يقترن به الندب أو النياحة. قال المجد أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم أو يرحم. إذن يعني اذا البكاء على الميت على وجه الرحمة هذا حسن مستحب ولا ينافي الصبر بل ولا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. هناك فرق بين البكائين، بكاء رحمة للميت واضح، وبكاء على حظه من الميت. يعني كان مثلا امرأة تبكي على زوجها من سينفق علينا بعدها مثلا، تبكي على انه انه فاد حظها منه واضح، وما اكثر ما يفعل الناس ذلك، يكون لماذا لفوات حظه من الميت لا يكون عن الميت نفسه، فهذا يعني مما لا ينبغي. فالبكاء الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم والبكاء الذي لا بأس به هو البكاء رحمة للميت، اما البكاء لفوات حظه من الميت فهذا يبكي على نصيبه هو من الدنيا وليس يبكي على الميت بشيء، فليس هذا هو البكاء الذي يعني اباحه الشرع. وايضا يسن الاسترجاع فيقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اهجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ويحرم بفعل المعصية، يعني يحرم الرضا بفعل المعصية منه او من غيره. وكره لمصاب تغيير حاله، كره لمصاب تغيير حاله، يعني يكره لمن نزلت به المصيبة ان يغير حاله، تغيير حاله يعني هيئته، كان يخلع مثلا رداءه ونعله وعمامته ونحو ذلك، او كما يفعل بعض الناس يطلق مثلا شعر لحيته، والمفروض انه يعني يعتبروها نوع من من التعبير عن الحزن عن الميت. بل من راى من الناس انه يعني شعر لحيته قد بدا ينمو كل ماله عنده حد مات مثلا واضح، فهذا في معنى نشر الايه؟ في معنى نشر الشعر، من مما نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام نشر الشعر. لكن هذا في حق اصلا في حق النساء تنشر شعرها حزنا وجزعا على الميت، ففي معناه ان يطلق هو شعر لحيته ينمو حزنا على الميت لا طاعة لله ورسوله في الامر بافاء الله. فهذا صحيح انه ينبغي ان يخلف لحيته بكل احواله لانه مامور بذلك واضح، لكننا هنا نتناول جزئيه معينه وهي ان في افاء لحيته فقط اياما قليله حزنا على الميت ثم يعود لحبكه بعد ذلك لاجل الاظهار الجزع على الميت، فهذا هي الجزئية المتعلقة بما هو يحرم عليه حتى اللحية في كل الأحوال، يجب عليه أن يعطي حياته واضح، لكن هو يفعله هنا لا طاعة لله ورسوله ولكن لأجل الجزع أو إظهار الجزع على الميت، فهذا يؤمر بماذا؟ يؤمر بأن يحلق لحيته؟ لا، يؤمر بأن يتركها لكن يغير نيته لوجه الله. فإذا يكره للمصاب تغيير حاله، يغير حاله ويغير هيئته ملابسه او اي شيء من هذه الاشياء. وتعطيل معاشه، يكره له ايضا ان يعطل معاشه كغلق حانوته ودكانه ونحو ذلك، لان هذا فيه اظهار للجزع، هذا فيه اظهار الجزع. ومن علم ان ما قضي لا بد منه قل حزنه وايضا قل فرحه. قال ابراهيم الحربي اتفق العقلاء من كل امه ان من لم يتمشى مع القدر لم يتهنى بعيش. في حالة الفرح وفي حالة الحزن اذا لم يعني انسان يتمشى مع القدر ويستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى لم يتهنى بعيش، لا يستطيع ان يفرح ويفرح ولا يستطيع ان يعني يتهنى بعيشه. نعم. لا جعلوا علامة عليه ليعرف فيعزى، يعني كأنه هنا في الروض البردع يرى انه لا بأس بان او لا يكره ان جعل علامة للتعزية، وهذا قول بعض المتأخرين من الحنابلة انه ممكن يبقى فيه علامة معينة لايه لأهل الميت حتى يعزون، وهذا مكروه، بل هو منكر عند السلف وكره شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم الاقرب ان هذا مكروه، ولا ينبغي ابدا لأهل الميت ان يجعلوا لهم علامة خاصة حتى يعزوا. اي نعم. وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام، يعني ما بعد هجر الرجل يعني للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام هذا مكروه، أما ما بعد الثلاث فحرام، وهجر الزينة ترك ما يتزين به والإعراض عنها. ونظره ابن القيم وغيره وأنكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذكر أنه لا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك، فلا يجعلون علامة يعرف المصاب بها ليعزى، ولم يكونوا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة. يعني كما يحصل الآن يلبس الناس بعضهم رباط عنق أسود، ويعني يغيرون في هيئتهم علامة جديدة تضاف على يعني على هيئتهم المعتادة. فالراجح في هذا أنه مكروه، وأنه ليس بالفعل السلف، بل قد يكون من الجزع وقلة الصبر. فالسلف لم يكونوا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة، ولا كانوا يتركون ما كانوا يعملونه قبلها، فإن ذلك كله مناف للصبر، فكيف بهجر الزينة في أياما؟ والآثار الصريحة في رد هذا القول منها كراهة بعضهم ترك لبس ما عادته لبسه، وصرح بعض الأصحاب بكراهة لبس خلاف زيه المعتاد. ويحرم النسب وهو البكاء مع تعداد محافل الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف. قال أحمد هو النوح فسماه معصية، وقالت أم معصية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، فهذا متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع. ويحرم النذب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، يعني بكاء يضاف إليه تعداد محاسن الميت، كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه، ويقال نذب الميت بكاء وعدد محاسنه، والاسم النذب لما يتفجع عليه او يتوجع منه، والمحاسن جمع حسن ضد القبح. ويشبه ذلك طبعا ما يفعلونه الان ويسموه حفلات التأديب، حفلات التأديب مصيبة، وتصنع الان لبعض الدعاء احيانا عالم او شيخ او داعية او كذا يموت فيقام له حفلات التأديب، هذا طبعا داخل جهالة، يعني الندب وعلم هذا من سنة الاسلام، انما هو تقليد للكفار. اي نعم. والنياحة يعني وتحرم ايضا النياحة. في الترمذي وغيره ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه الا وكر الله به ملكين يلهذانه ويقولان له هكذا كنت. وفي الفصول يحرم النحيف والتعداد. التعداد يعني هو تعداد المحاسن والمزايا واظهار الجزع. لماذا يحرم التعداد؟ لماذا يحرم؟ لان ذلك يشبه التظلم من ظالم، والعياذ بالله، يشبه التظلم من ظالم وهو عدل من الله سبحانه وتعالى، لان له ان يتصرف في خلقه بما شاء، لانه ملكه وتصرفه فيهم بما تقتضيه حكمته التي يحبها ويرضاها، ومما يستحق ان يحمد عليه. وقطع المجد لانه لا باس بيسير النذب اذا لم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه. يعني رأس بيسير النذب يعني وهو ذكر محاسن الميت، لكن اذا لم يخرج مخرج الايه النوح ولم يتكلف ويخرج نظم هذا التعبير، كفعل ابي بكر وفاطمه لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يتغشاه الكرب، فكانت فاطمه عليه السلام تقول وا كرب ابتاه، فقال ليس على ابيك كرب بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت عليه الصلاه والسلام قالت يا ابتاه أجاب رب دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل معه، رواه البخاري. هذا فيما يتعلق بالنذب، إذا هو البكاء المقترن بتعداد محاسن الميت. والنياحة النياحة قيل هي البكاء مع تعداد المحاسن أيضا، وقيل هي ذكر محاسن الميت وأحواله. قال القاضي عياض النوح والنياحة اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، والتناوح التقابل، ثم استعمل في صفة بكائهم بصوت ورنة ونذب صراخ. فالنياحة هي رفع الصوت بالنبل مع رنة، رنة الليل الصراخ والصوت وهذه الأشياء. وقال إمام أحمد في تفسير قوله ولا يعصينك في معروف هو النوح، يعني بل يطيعنه إذا نهاهم عن النوح، لأنه أخذ عليهن في البيعة ألا ننوح، ألا ننوح. يقال ناحت المرأة على الميت إذا ندمته أي بكت عليه وعددت محاسنه، وقيل النوح بكاء وصراخ، والمراد بها التي تنوح على الميت لا النائحة، لأن في الحديث لعن الله النائحة والمستمعة التي تنوح والتي تجلس تستمع إلى نياحتها. فالمراد بالنائحة المرأة التي تنوح على الميت وعلى ما فاتها من متاع الدنيا فإنه ممنوع منه، والمستمعة التي تقصد السماع، تجلس وتقصد السماع ويعجبها. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ابن ثالث الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. وعن عمر مرفوعا الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي الحديث من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. هذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، أردت أن تتجاوزها حتى ننهي الليلة باب الجنائز، لكن لا بأس من التفصيل. تواترت الأحاديث بتعذيب الميت بالنياحة عليه والبكاء عليه فيتألم من ذلك، ولا يقال إنه يعاقب بذنب الحي، يعني هو يتألم لكن ليس من هذا أنه يعاقب لكنه يتألم. قال شيخ الإسلام والصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه، الصواب أن الميت يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي لفظ من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. وأنكرت ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أنه من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، وتنوعت طرقهم في ذلك بما لا يرد بمثله تلك الأحاديث الصحيحة. والشارع قال يعذب ولم يقل يعاقب، ولم يقل يعاقب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. وذكر الشارع أن السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. هل معنى ذلك هل هو قطعة من العقاب؟ لا، العذاب لا يشترط أن يكون عقابا، لكن العذاب يطلق على التألم، على التألم. والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بذلك ولم يكن عملا له عوقب عليه. فكذا الإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس، ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه، فيتألم إذا عملت عنده المعاصي كما جاء به الآثار، كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم، ثم النياحة سبب العذاب، وقد يندفع حكم السبب لما يمنعه. وينبغي أن يوصي بترك النياحة عليه حيث كان من عادة أهله، يعني كان الميت يعرف أن من عادة أهله أنهم ينوحون، ففي هذه الحالة ينبغي عليه أن يوصيهم بأن ويبرئ نفسه من ذلك، لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له ولم يوصي بتركها مع القدرة فقد رضي بها، صححه المجد وغيره، فيكون كتارك المنكر مع القدرة. وتقدم أنه لا بأس بتعريف أصدقائه ونحوهم بموته. يقول في منار السبيل ويحرم شق الثوب ورفع الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لحديث ابن مسعود المرفوعة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، وهذا متفق عليه. قوله ويحرم شق الثوب ورب الخد والصراخ، الصراخ وهو الصوت الشديد والصياح الشديد. ورقم الخطين طبعا خطة الخط لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه الآخر في ذلك. لو امرأة لطمت جبهتها مثلا أو أنفها أو لحمها فهي داخلة في النهر، لكن أطلق الخد لأنه الغالب أنه هو الذي يلطم في ذلك. ونسف الشعر ونشره وحلقه ونحو ذلك. نشر الشعر خلاف طيه، ومن ذلك أيضا مثلا خمش الوجه، خمش الوجه خدش يعني او لطمه بالظفر ليجرح ظاهر البشر مثلا، هذا كله من هذه الافعال الجاهليه. قوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب، الجوب فتحه الصدر يعني، ودعا بدعوى الجاهليه هي النياحه ونسبه الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهليه ما كان في الفتره قبل الاسلام، كذلك الدعاء بالويل والثبور. والمراد بشق الثياب او الشاقة يعني المراد لان هو فتحة الصدر اصلا وفتحة الجاي، فالشاقة هي اكمال الفتحة الى اخر الثوب. يعني كل هذه نماذج وصور لعلامات التضخم على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الطالقه والحالقه والشاقه، وهذا متفق عليه. وهذا الحديث عن ابي برده قال وجع ابو موسى فغشي عليه وراسه في حجر امراه من اهله فاقبلت تصيح برنه فلم يستطع ان يرد عليها، فلما افاق قال انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه برئ من الطالقه والحالقه والشاقه. والطالقة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. قال النووي وغيره هذا هو المشهور المعروف. وقال آخرون الطلق ضرب الوجه، ضرب الرجل في الحريق الطلق. وفي رواية أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، والسلق والصلق الصوت الشديد، وانما نهي عن ذلك لما فيه من اظهار الجزع وعدم الرضا بقضاء الله والتسخط من فعله. وفي شق الجنوب ايضا افساد للمال من غير حاجه. ثم يقول وتسن زياره القبور للرجال، نص عليه وحكاه النووي اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الموت، رواه مسلم والترمذي فانها تذكر الاخره. وهذا